الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن شيء من فضائل آية الكرسي، ونقف في هذه الحلقة على شيء من التأملات واللطائف في هذه الآية المباركة. افتتحها الله جل وعلا بقوله: الله لا إله إلا هو. فالله جل وعلا يخبر عن نفسه جل وعلا بأنه المعبود الحق الذي لا إله حق سواه، وذلك لكماله تبارك وتعالى وجميل أسمائه ونعوته وصفاته. فهو المنفرد بالخلق والتدبير والنعم على سائر خلقه، وكل معبود سواه فهو باطل. ومن لوازم إلهيته سبحانه أنه تسمى باسمين كريمين يدلان على سائر الأسماء الحسنى، وهما الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لكونه جل وعلا متصفا بالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام. والقيوم هو الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته. وقيوميته جل وعلا تستلزم أنه يفعل ما يشاء من الخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيوميته تبارك وتعالى. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما أي الحي والقيوم الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة هي النعاس، فصفات الله جل وعلا عظيمة، ومن كمال صفاته تبارك وتعالى أنه ينتفي عنه ضدها. فكماله في قيوميته تبارك وتعالى وحياته أنه لا تعتريه السنة ولا يعتريه النوم، وذلك لكمال قيوميته وحياته تبارك وتعالى. وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في الكون سواء ما كان في عالي الكون أو في أسفله هو ملك لله جل وعلا، يتصرف فيه كما يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا رد لحكمه ولا مغير لقضائه، وكل من سواه مخلوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يستطيع أن ينفع أحدا دون إذنه تبارك وتعالى، لأن الشفاعة كلها لله. ثم قال الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما مضى من جميع أعمالهم وأمورهم وما خلفهم، فيعلم كذلك ما يستقبل منهم. فعلمه جل وعلا محيط بكل مكان وبكل ما سيكون، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله جل وعلا إياه. ولهذا قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، آيات عظيمة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله جل وعلا أثبت أنه هو الذي علمهم، ولا ينالون من العلم شيئا إلا بإذنه تبارك وتعالى، لأنه هو الذي خلق الإنسان من علق، وهو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان هذا الكرسي قد وسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، فإنه يدل على كمال عظمة الله جل وعلا وسعة سلطانه. والكرسي ليس أكبر المخلوقات، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على الحلقة. فيا سبحان الله، مع عظم الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، ولكنه بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في صحراء من الأرض. فما وجه المقارنة بين هذه الحلقة وبين هذه الفلاة وبين هذه الصحراء؟ لا شيء. ولذلك العرش يحمله من الملائكة ثمانية، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن أحد هؤلاء الذين يحملون العرش، قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا يدل على عظمة الكرسي. وفي الحقيقة ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقل عليه حفظ الخلق العرش وجميع المخلوقات، لأنه جل وعلا عظيم وعلي. ولذلك قال تعالى: وهو العلي العظيم. فما أعظمها من آية دلت على أسماء الله تبارك وتعالى وجميل نعوته وصفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا من أهل القرآن المتدبرين الذين هم أهله وخاصته.